بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عبد الله ابن المبارك، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال سفيان ابن عيينة: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. وقال مرة: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله بن المبارك، فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. نحن أيها الإخوة، أكرمنا الله تعالى بهذه الأمة بأن جعل عندنا رجالات كثرا نقتدي بهم. بداية، نحن جميعا مأمورون أن نقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الكمال البشري معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون أن نقتدي بالأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لم يرضى الله تعالى لكم أيها الإخوة والأخوات إلا أن تكون قدواتكم هم سادة البشر الأنبياء. الإنسان في هذه الحياة محتاج إلى خمسة أشياء. أي إنسان على وجه الأرض محتاج إلى هدف يسعى له. فكل إنسان على الأرض له هدف: هذا يصير لاعب كرة قدم، هذا يصير تاجر، هذا يصير عالم، هذا بده يصير مسؤول. في أهداف، الناس عندها أهداف، أهداف مرحلية وأهداف كاملة. فهدفك إن لم يكن عاليا كان خفيفا، لذلك أنت ضع لنفسك هدفا عاليا. محتاج الإنسان إلى عقيدة. ما في إنسان على هذه الأرض إلا وله عقيدة يعتقدون. فأناس يعبدون الحجر، وأناس يعبدون الشجر، وأناس يعبدون النار، وأناس يعبدون الشهوات. وأنتم، الله عز وجل تفضل علينا بأن جعلنا من جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإنسان في هذه الدنيا بحاجة إلى عقيدة. لذلك اللادينيين في بلاد الشرق والغرب عم ينتحروا، ينتحرون. اللي بيقول لك هو ملحد هو ذاهب نحو الانتحار، لأن في داخله حاجة إلى عقيدة. هو عم يفرغ نفسه من العقيدة. لذلك في لحظة من اللحظات بعدت أو قربت يكاد يتمزق، لذلك يذهب نحو الانتحار، نسأل الله السلام. الإنسان في هذه الحياة بحاجة إلى قدوة. ما في إنسان في الدنيا إلا له قدوة. فقدوتك إن لم تكن قدوة نبيلة ستكون قدوة وضيعة. الإنسان رقم أربعة بحاجة إلى جماعة. فإن لم تكن صالحة ستكون فاسدة. أكيد أكيد هو يبحث عن جماعة، بطبيعته الإنسان يبحث عن جماعة. والإنسان رقم خمسة بحاجة إلى مادة روحية. الشاهد بأن القرآن الكريم، بأن الإسلام لم يرضى للمسلم أن تكون قدوته الكاملة إلا كمل البشر، إلا الأنبياء، إلا صفوة البشر، إلا سادة البشر. لأن الإسلام يريد أن يرفعك إلى فوق. ما رضي الإسلام أن يكون قدوتك إنسان لا قيمة له، إنسان مهرج، إنسان هازل، إنسان لاغي. ما بيرضى الإسلام. أنت أكثر من هيك بكثير، أنت أكبر من هذا بكثير في نظر هذا الدين. حسبك أن الله عز وجل قال: إني جاعل في الأرض خليفة. فخليفة الله في أرضه لا بد أن يكون متبعا لأكمل خلقه. هل الآن يأتي بعد الأنبياء صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا واحد حط باله حابب يصير مثل سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه قديش بيصير يرفع إلى الأعلى، إذا واحد حاطط باله يصير مثل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قديش يرفع، مثل سيدنا عثمان، مثل سيدنا علي، مثل سيدنا طلحة، سعد الزبير. هذه الأمة أيها الإخوة فيها قدوات كبيرات كثر، كتب التراجم في العالم الإسلامي عند المسلمين من أكبر مكتبات المكتبة الإسلامية. نحن عندنا تراجم الصحابة، كتب ابن الأثير الجزري كتابا سماه أسد الغابة في معرفة الصحابة 6 مجلدات، وترجم به لبعض صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتب ابن عبد البر كتابا اسمه الاستيعاب في معرفة الأصحاب 8 مجلدات. عندنا تراجم لعلماء هذه الأمة الذين مشوا وراء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا آلاف المجلدات، آلاف تترجم لرجالات هذه الأمة، مؤلفات كثيرة، مكتبة كاملة اسمها مكتبة التراجم. لا تملك أمة على وجه الأرض مكتبة تراجم كمكتبة تراجمكم أنتم. في عندنا قدوات عالية. فيا أيها الشاب دير بالك تروح يعني تترك هذا العلو وتروح تمشي وراء ما تأخذني قدوات لا قيمة لها في العلم ولا قيمة لها في العمل الصالح ولا قيمة لها في عمارة هذه الأرض بالخير. أنت كن وراء هؤلاء الرجال الكبار. فبيقول سفيان بن عيينة قال أنا نظرت في أمر الصحابة ونظرت في أمر عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك جاء بعض الصحابة، قال ما وجدت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. لأنه أنت المتوقع إذا وضعت الصحابة قدوة لك أن تمشي ممشاهم وتسير سيرهم، لكن يبقى للصحابة هذه الرتبة العالية، رتبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. بس لازم تكون مثل سيدنا عثمان بن عفان، لازم تكون مثل سيدنا علي بن أبي طالب، لازم تكون مثل سيدنا أبي الدرداء، لازم تكون مثل سيدنا عمرو بن العاص، لازم تكون مثل سيدنا عمر بن الخطاب، بل لازم تكون مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال له رجل إنك لنبي، قال أنا لست نبيا لكني أعمل عمل الأنبياء. وأنتوا يا شباب لازم تعملوا عمل الأنبياء، لازم يكون قدوتك بين عينيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عمل تعمل حتى تجتمع معه إن شاء الله تعالى بالآخرة. وإذا مشيت وراء الصحابة يوصلونك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة هو جبل من جبال العلم، قال كان يقول أنا أتمنى أن يكون سنة واحدة من عمري مثل عبد الله بن المبارك فما أقدر أن أكون ولا 3 أيام. وقيل لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن إلى متى تكتب هذا الحديث؟ فهو كان عبد الله بن المبارك كان من العلماء ومن المنفقين ومن المجاهدين في سبيل الله. قيل له إلى متى تكتب هذا الحديث؟ أن تحضر دروس وتكتب أحاديث؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها ما كتبتها بعد. ما بعرف، أضل يكتب أني كلمة بدأ تشي يكتب لي الله فيها السعادة في الدنيا والآخرة بيد الله. لا، التاجر إلى متى بينزل على المحل؟ ما بنعرف إيمتى بده يجي الزبون يلي يكون سبب يعني رزق ينفع لولده وولد ولده، جزء من أول مرة، جزء 5 مرة، جزء بعد 10 سنين. حتى لو جاء هذا الزبون ظل التاجر ينزل إلى محله. لا إيمتى أنتوا يا شبابكم ظلوا تحضروا دروس؟ مرات واحد بيقول لك يعني لا إيمتى لسه رايح جاي على الجوامع، رايح جاي ما خلصوا، يعني ما خلصوا الحكيات اللي بدهم يقولون هذا الشيخ قال لك يا هون. ما بيخلص المؤمن، نحن مطلوبون أن نطلب العلم إلى آخر لحظة من حياتنا، بل نحن نسأل الله عز وجل أن نموت ونحن نطلب العلم. شيوخنا ومن نقتدي بهم هكذا مضوا وهكذا قضوا، منهم من قضى على مجلس الدرس، منهم من قضى وهو قادم إلى الدرس، منهم من قضى وهو يدرس محمولا، ومنهم من قضى ومضى وهو يدرس مطويا، ولا يزالون يطلبون ويعلمون الناس، ومنهم من اختفى صوته ولا زال يأتي ليدرس، وصوت ما في صوت، في واحد عم قاعد جنبه يترجم، والشيخ بيحكي له الرجل اللي جنبه المعيد، والمعيد هو اللي بيخبر الناس ماذا قال الشيخ. فقالوا له عبد الله بن المبارك إلى متى تكتب هذا الحديث؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها ما كتبتها بعد. هيك الأولياء، نحن نقرأ في سير الأولياء، لأنه مرات واحد بيقول لك هدول اللي بيقولون بالدروس أنا بعرفهم كلهم، هو ممكن بالمناسبة ممكن يكون بيعرفهم، على أنه ما في إنسان جمع العلم، ما هيك؟ وعلى أنه مهما تعلم الإنسان يجد نفسه بحاجة إلى علم أكثر. والإمام الشافعي إمام الدنيا كان يقول كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا مزددت علما زادني علما بجهلي. كل ما بتعلم أكثر شوف يا لطيف ليش في علم، يا لطيف أنا شو كنت جاهل ما بعرف كل هالأشياء ولسه ناقصني كثير. فالعالم لا يزال يستزيد من العلم، الجاهل بيقول لك أخي حفظته، هذول حافظون اللي بيقولون بالجامع كلهم حافظ، معناته في يعني هذا طريق جهل الذي يمشي به. أما الأولياء نحن نمشي وراء الأولياء، قال أنا هذه الكلمة التي أنفعني الله تعالى بها لا أدري لعلي ما كتبتها بعد. وعلى أنه في مرات واحد بيحضر درس فعلا بيكون كل اللي الحكى بالدرس ويحافظون، بل أكثر من هيك مرات يكون هو مؤلف كتاب والمدرس يقرأ من كتابه بس بيجي بيحضر بالدرس، لأنه يا أخوان حضر الدرس مو بس مشان المادة العلمية، هذه واحدة المادة العلمية، بس هي امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى، وقل ربي زدني علما. وفيها بركات مجالس العلم، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يكون كتاب الله يتدارسونه بينهم، فيها حفة الملائكة، تحفك الملائكة، تخشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة. شغلي مو بس أنه أنا بدي أسمع وأحفظ، هذا جزء مهم. ثم إن هناك نظرات بالرحمة من حضرة الله تعالى لهؤلاء الذين يحضرون في مجالس العلم، فلعله تدركك هذه النظرة. عد ابن حجر العسقلاني لما شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب25 درجة، وفي حديث ب27 درجة، فكر ابن حجر العسقلاني انه ليش صلاة الجماعة احسن من صلاة الفرد ب27 او 25. اجا لخاطره ان يعد ميزات يكسبها من يأتي الى صلاة الجماعة ولا يكسبها من صلى في بيته. فمثلا قال الخطوات الى المسجد اي درجة، لانه انت بكل خطوة الى الجامع ترفع درجة وتنزل لك خطيئة. رقم 2 دعاء دخول المسجد. رقم 3 بصلي تحية المسجد ركعتين. رقم 4 يلتقي إخوانه المسلمون تبسمك في وجه أخيك صدقة. رقم 5 إذا تصافح المسلمان تحدث عنهما خطاياهما. رقم 6 انتظار صلاة المسجد ذلكم الرباط فذلكم الرباط. راح يعد حتى وصلون ل27 شغلة أنه أنت بتاخذها من خطواتك إلى المسجد. ألا بتصلي بالبيت صلاة مضبوطة صحيحة 100% وهم 100%، بس هون أخذت في 27. حضورك في مجلس العلم لو كنت أنت حضر تعرف المعلومات، بس في 27 شغلة ثانية تنالها إذا جئت إلى المساجد. على أنه هذه الدرجات ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من هيك، لكن هذه لطيفة تنفع. إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها ما كتبتها بعد. وكان عبد الله بن المبارك يقول لأن أرد درهما من شبهتين أحب إلي من أن أتصدق ب100,000 و100,000 و100,000 حتى بلغ 600,000. لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق ب100,000 و100,000 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 و100,000. قال حتى بلغ 600,000. قال أنا خليني رجع درهم من شبهة أحسن ما أروح أتصدق 600,000. هذا أمر مهم يا أخوان، شوفوا الأولياء كيف بيراقبوا أنفسهم. لذلك يا شباب كلكم اللي الآن عم تبدأوا أعمالكم، نصيحة لوجه الله لا تدخل بأي عمل فيه شبهة، فضلا أن يكون حراما، لأن عدم الدخول مع صعوبته أسهل بكثير من الدخول والخروج. يعني هلا بتتعذب بزايد شهر بزايد شهرين بزايد جمعتين بزايد سنة لبين ما يلتقى العمل بالنسبة لك اللي هو حلال فرض أحسن بكثير ما تروح تفوت بعمل تعال هلا نجي بعد سنتين ثلاثة بدك تطلع صعب كثير. مرة كنت عم بخطب أظن هون بالمسجد أو بمكان آخر نسيت كان الخطبة عن المال الحرام والعمل في الحرام. بعد الخطبة بيجي واحد بيقول لي أستاذ أنا أب لخمس أولاد قصة قديمة وهو كان يشتغل من زمان كان في محلات بتبيع شرايط فيديو أو بتأجر شرايط فيديو وهدول معظمهم هالشرايط يعني في كم شريط أنه مناح بس معظمه الحقيقة مو مناح هو بيأجر وبيبيع من هالأشرطة اللي وأنا عندي خمس أولاد وكل دخله من هون شلون بدي أطلع قلت له لا أدري بس لابد أن تطلع يا بتأخذ يعني الشيء الحلال منه بتترك الحرام بس لعله ما يكفي بروح دور على عمل آخر. عدم الدخول أصلا مع صعوبته مرات شاب بيدور على شغل بيقول أنا مو صح لي إلا بمكان فيه حرام أو هو حرام لا تدخل مع صعوبة عدم الدخول أسهل بكثير من أن تدخل وتخرج. على كل إن الأولياء يقول أنا درهم شبه أن أرده أحسن ما أصدق بستمائة ألف لأنه أول ما يقربك إلى الله تعالى ترك الحرام. أما واحد حلال حرام هات وبعدين بده يصير من الأولياء ما بيمشي الحال. العبد قال يأتيه المال الحرام إذا أنفقه على نفسه لا يبارك له به إذا تصدق به لا يقبل منه إذا بقي معه كان زاده إلى النار. شيء صعب يا أخوان. ليش؟ لأن الحرام فيه أذية لكل الناس. الإسلام جاء مشان يرفع الأذى عن العباد والبلاد. يعني هلأ اللي بيبيع خمور شو عم بيساوي هذا الرجل؟ لمرات هو بيقول لك والله هو ما بيشرب والله ما بحطه بتمي ومظبوط يكون ما بيحطه بتمي بس أنت يا رجل آذيت كل هؤلاء الناس اللي إجوا لعندك وشربوا ومو بس آذيتهم إلهم وآذيت من يتعاملون معه. إذا ركب له واحد بسيارة هو ومخمور ودعس له واحد شو بيساوي؟ إذا آذى نفسه إذا آذى الآخرين صار معه تشمع كبد. فهلأ هذا الحرام يؤذي الآخرين يؤذي المجتمع يؤذي الكرة الأرضية. لذلك الإسلام ليش حرم الإسلام الربا؟ يعني هو الله عز وجل شو له مصلحة بتحريم الخمر وإباحة عصير البرتقال مثلا؟ ما في المصلحة للعباد. شو لماذا حرم الإسلام الربا وأحل البيع؟ في أذية يا أخي للعباد والبلاد. هلا بجوز يكون في منفعة جزئية إنه والله في واحد كثير استفاد الديان ورجع مع فائدة بس والله هو كان مستفيد بالأخير كثير استفاد صح مظبوط بس في شغلة يقدم النفع العام على النفع الخاص. مرات في شغلة بجوز هي ويقدم النفع الأطول على النفع الأقل. هلأ الطبيب لما بيعمل عملية جراحة وبيجرح البطن مشان طلع الزايدة هو آذى المريض 100% لما شقله بطنه آذى بس يتحمل هذا الضرر الأخف برفع ضرر أكبر لأنه استرخنا الزايدة بدها تنفجر. مرات الدولة بدها تفتح شارع من مكان فهذا الشارع بده يمر في بيوت فهل أهل البيوت بتنهدم؟ هذا ضرر وأذية لهؤلاء بس هذا ضرر خاص من أجل مصلحة عامة على أنه لابد أن تعوضهم تعويضا مجزيا عن حقوقهم لأنه هذا اعتداء على حقوق الناس. لكن للمصلحة العامة جائز بس شو جائز؟ جائز بحيث أنك بدك تعوضه للرجل تعويضا مجزيا. طيب هلأ الواحد اللي تدين من البنك واستفاد ورجع واستفاد هو والبنك استفاد منه مظبوط هذا واحد واثنين وخمسة وسبطعش. لكن الآن صارت واضحة لكل عيون الناس على مستوى العالم أزمة اقتصادية عالمية. واحدة من الأسباب الرئيسة لهذه الأزمة مو نحن اللي قلنا يعني مو المشايخ اللي خطبوا قالوا المشايخ نقلوا ما قاله الاقتصاديون غير المسلمين قالوا إن سعر الفائدة واحد من أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية. أنا الربا يساوي أذية عامة يساوي نفع خاص ممكن لواحد لاثنين لعشرة لألف لمئة ألف بس في سبعة مليار الضرر. فنحن مشان مصلحة السبعة مليار
الإسلام إجاء قال ما في ربا. وإلا الله عز وجل شو مصلحته بأنه الربا يكون حرام والبيع يكون حلال؟ وهكذا أيها الإخوة. لذلك ترك الحرام باب يقربكم إلى الله تعالى. تتذكروا الثلاثة الذين حبسوا في الغار وكل واحد دعا الله؟ اثنين منهم تتذكروا شو دعوا؟ اثنين منهم دعوا بترك الحرام. يا ربي بركة ترك الحرام حرك لنا الصخرة، فتحركت الصخرة بين أيديهم. فبابك إلى الولاية ترك الحرام. بأساس الصعب طبعا، لكن شو بدك تصير ولي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بدون ما صعوبة؟ أكيد صعب. بس يا أستاذ ما عم لاقي حلال. صح، بدك تصبر بس حتى تجد الحلال موجود، وإنت ما لقيته بس هو موجود الحلال. سيدنا عمر من زمان قال، قال قل ما يوجد في آخر الزمان درهم حلال. صعب الحلال كثير، ولا والله الواقع العملي بيقول لك الحلال صعب، بس بالأخير الحلال عاقبته خير. الحرام متوفر بس عاقبته سوء. ذلك يا شباب غالبوا أنفسكم وجاهدوها أن تبقوا مع الحلال، والحمد لله الحمد لله أكثر الناس مع الحلال. بس دير بالك بدك تنفحص، وأنا بقول لكم ومرات أكرر كل آياتنا بدنا ننفحص بالحرام. كيف الله بده يميز الخبيث من الطيب؟ هلا بالجامع ما في حرام، كله منيح وكله ملاح، كله درس وصلاة وصوم وهلا قراءة قرآن، حلو الجامع يعني. بس بدنا بالسوق عندما يعرض عليك الحرام. وأكيد يا شباب أنتم سيعرض عليكم الحرام كل واحد بوحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وكل ما زاد إيمانك بيصعب الفحص أكثر، كل ما زاد إيمانك بيصعب الفحص أكثر، كل ما زاد إيمانك بيصعب الفحص أكثر. مشان تنال، لأنه إذا فحص صعب معناته الدرجة التي ستنالها بعده أعلى. فحص البورد أصعب من فحص الليسانس، والليسانس أصعب من البكالوريا، والبكالوريا أصعب من التاسع، والتاسع أصعب من السادس، والسادس أصعب من الأول. شايف؟ بس الشهادة اللي بتاخدها بس تنجح بالفحص تاخد شهادة أعلى. فكان يقول لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف، ومئة ألف حتى بلغ 600,000. وكان عبد الله بن المبارك يقول لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، يعني لك أجر في كسبك على عيالك عالي جدا، ما في شيء يعدل أجر الكسب على العيال. قال ولا الجهاد في سبيل الله. أنا تشايف بحثك عن الحلال، وأنتوا يا شباب اللي عم تجمعوا بتكون تتجوزوا، لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، عم تاخذ أجور عالية جدا جدا. هيك الأولياء بيفهموا. لذلك أكيد عبد الله بن المبارك إذا قلنا له شو رأيك يا سيدنا نضلنا قاعدين بالجوامع وما ننزل على الشغل، بيقول أعوذ بالله عم بقول لكم ما في شيء يعدل الكسب على العيال. فيا شباب اللي مالكم متجوزين شو بدون هم مشان تتجوزوا مشان تاخذوا أجر الكسب على العيال. واللي بيناتنا متزوج وعم يكسب على عياله ويجد صعوبة ويجد ألم ويجد عرق وتعب وهم وغم، يفرح لأنه لا يقع موقع الكسب على العيال شيء قال ولا الجهاد في سبيل الله. شو الدليل هذا الكلام؟ هلا الأولياء لما بيحكوا ما بيحكوا هيك كلام من عندهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. أعظم من هذا تبع في سبيل الله، وأعظم من رقبة، وأعظم من صدق. أي وحدة؟ أنا شايف معناته والله الإنفاق على العيال عم بيقول لا يقع موقعه شيء ولا الجهاد في سبيل الله. الحديث الثاني اللي أنتم حافظينه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه فإذا بشاب جلدين يسرع بالخروج، فقالوا يا ويح هذا لو كانت جلده وقوته في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن الحرام فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى سمعة ورياء فهو في سبيل الشيطان. بس هو إذا خارج يسعى على أهله على أولاده على مرته على نفسه هذا بينكتب له مجاهد في سبيل الله. شايفين؟ فالأولياء ما بيحكوا من عندهم، أولياء بيحكوا من عند القرآن الكريم، من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخوان نحن نريد كل واحد بيناتكم بالمكان الموجود هو به يتقن العمل الموجود به ويقيم شرع الله تعالى هناك، فضلا عن أنه كمان يتعلم علوم الشريعة حتى يحمل هم الدنيا وهم الدين. للناس هم وللمؤمن همان، هم دنياه وهم آخرته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.